إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شر ما يمكن أن يقال ما يكذب فيه على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وقع الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الجهابذة من العلماء النقادة المحدثين تصدوا لتيار الوضع فتكسرت أمواهه على صخرة النقد، فلم يفعل الوضعون شيئا. وقد مر ما يتعلق بأسباب الوضع وطرائقه، وكيف يعلم من النظر في إقراره، وما يتنزل منزلة الإقرار، وما يكون من القرائن التي تتعلق بالراوي والمروي. الآن، ما حكم روايات الموضوع؟ حكم روايات الموضوع أجمله السيوطي في شرح التقريب بقوله: وتحرم روايته، يعني الموضوع، مع العلم به، أي بوضعه في أي معنى كان، سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرها، إلا مبينا، أي مقرونا ببيان وضعه، لحديث مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي رواية: يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، على الجمع. قال الخطيب: يجب على المحدث ألا يروي شيئا من الأخبار المصنوعة والأحاديث الباطلة الموضوعة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين ودخل في جملة الكذابين، كما أخبر الرسول رب العالمين. ومن روى حديثا موضوعا على سبيل البيان لحال واضعه والاستشهاد على عظيم ما جاء به من الكذب والتعجيب منه والتنفير عنه، يساغ له ذلك، وكان بمثابة إظهار جرح، والشاهد في الحاجة إلى كشفه والإبانة عنه. تناول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد هذه المسألة باستقصاء كامل لحالات الرواية للموضوع مع بيان حكم كل، فقال رحمه الله: والصواب في هذه المسألة أن من يحدث بحديث إما أن يجهل أنه موضوع، وإما أن يعلم أنه موضوع بواحد من طرق العلم بالموضوع، ثم الذي يعلم أنه موضوع إما أن يقصد بروايته إياه تبيان حاله، وإما أن يرويه من غير أن يبين حاله. فصار عندنا الآن قسمان، وتفرع عن أحد القسمين قسمان، فتكون القسمة هكذا: إما أن يجهل أنه موضوع، وإما أن يعلم أنه موضوع. والذي يعلم أنه موضوع إما أنه يريد أن يبين حاله، وإما أن يرويه من غير أن يبين حاله، ولكل قسم حكم. فأما الذي يرويه وهو جاهل أنه موضوع فلا إثم عليه، وغاية ما في الأمر أنه مقصر في البحث عن حاله، متهجم على ما لا ينبغي للمسلم أن يتهجم عليه. وأما الذي يرويه وهو عالم بطريق ما أنه موضوع ويقصد بذلك بيان حاله فلا شيء عليه، بل هو متاب على هذا الصنيع، لأنه لما بين حاله فقد نفى الزغل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمن المسلمين على دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من علم حاله بطريق ما ورواه من غير أن يبين حاله فهو أشد الآثمين إثما، آثم شديد الإثم، وهو خصيم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله تعالى من ذلك. والدليل على ما ذكرناه ما رواه مسلم رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. بعدما رواه مسلم وغيره من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ووجه الدلالة من الحديثين أن الذي يروي حديثا اختلقه غيره وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مبين حاله مع علمه بأنه مختلق فهو كذاب بنص الحديث الأول، من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ومع ذلك فهو متعمد للكذب وذلك ظاهر، وكل من كذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو متعمد لذلك وهو في النار مع الهالكين بنص الحديث الثاني. وأما من يضع الحديث بنفسه فهو المنصوص عليه في الحديث الثاني: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن إنسان قد يقول: وأنا لم أكذب على النبي وإنما نقلت ما كذبه الكاذبون، فيقال: من حدث بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين. فالناقل كالمنشئ للكذب حذو النعل بالنعل، وهما في النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. والخبر الموضوع يحرم لمن يظن أو يعلم أنه وهن بسند أو لا لأي معنى إلا إذا بينه فأغنى. فهذا جمع للحكم في المسألة، لأن الذي يروي الحديث الموضوع إما أن يكون جاهلا بأنه موضوع فهذا مقصر قد يعاقب على التقصير، لأنه يأتي بأحاديث لا زمام لها ولا خطام ويقول قال رسول الله، يملأ بها شدقيه، فيحسب الجاهل أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يعلم أن الذي يرويه موضوع فهذا لا يخلو إما أن يكون مبينا لحاله أو لا، فإن كان مبينا فلا إثم عليه ولا تثريب، بل قد يكون مثابا لأنه ينفي الزغل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا بين الموضوع وهو يعلم أنه موضوع من غير أن يحذر منه وينفر عنه فهذا داخل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. ما هي جهود علمائنا رحمة الله عليهم في مقاومة الوضع؟ لم تكن ضوابط الرواية وقوانينها إلا ثمرة من ثمرات تصدي العلماء للوضع في الحديث، ونتيجة من نتائج جهودهم في نفي الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأت جهود علماء الأمة منذ أول الراشدين رضي الله عنه في حياطة السنة بسياج من التوقي والنقد، فلا ينفذ إليها دخل ولا يخلص إليها دخيل، وإنما تبقى على أصل نقائها بغير ما شائبة تشوب. ولا يمكن أحدا الإحاطة بما بذله العلماء في سبيل مقاومة الوضع وحفظ السنة، ولكن هنا بحول الله وقوته إشارات إلى المسالك العامة التي سلكها العلماء في مقاومة الوضع في الحديث، وكل ما يأتي بعد إن شاء الله فإنما هو من هذا الباب، من باب مقاومة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جهود العلماء في مقاومة الوضع التثبت في السماع والتشديد فيه، وقد بدأ هذا مبكرا على عهد الصديق رضي الله عنه، وهو كما قال الذهبي أي الصديق أول من احتاط في قبول الأخبار، فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث، فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئا، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا. ثم سأل الناس، فقام المغيرة فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فقال له الصديق: هل معك أحد يعني يشهد بذلك أيضا عن الرسول؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه، فيتوقى ويحتاط. وكذلك كان عمر رضي الله عنه قال عنه الذهبي: هو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل. وقد كان عمر من وجله أن يخطئ الصاحب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرهم أن يقلوا الرواية عن نبيهم ولئلا يتشاغل الناس بالأحاديث عن حفظ القرآن. لم يكن تشديد عمر على الأصحاب في الرواية لأمر يتعلق به، وإنما كان زجرا لمن دونهم ممن قد تسول لهم نفوسهم أن يزيدوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الشبهات التي يثيرها الزائغون، يقولون إن الكذب على النبي وقع حتى من الأصحاب، حتى إن عمر كان يتشدد في قبول الرواية ويعاقب، وليس كذلك. والجواب ما مر ذكره وما يأتي بحول الله وقوته. قال الخطيب: في تشديد عمر على الصحابة في الرواية حفظ لحديث النبي، وترهيب لمن لم يكن من الصحابة أن يدخل في السنن ما ليس منها، لأنه إذا رأى الصحابي المقبول القول المشهور بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تشدد عليه في روايته، كان هو أجدر أن يكون للرواية أهيب، ولما يلقي الشيطان في النفس من تحسين الكذب أرهب. وكذلك كان علي رضي الله عنه شديد التحري في الأخذ، بالغ التثبت فيه. قال الذهبي عنه رضي الله عنه: كان إماما عالما متحريا في الأخذ، بحيث إنه يستحلف من يحدثه بالحديث. وكان الصحابة رضي الله عنهم أخلص الناس قلوبا وأصدق الناس ألسنة، فلما فتحوا البلدان ودخل كثير من أهل الملل في الإسلام ووقعت الفتنة الكبرى بين المسلمين وظهر الوضع في الحديث، كان الصحابة أشد تحريا في الأخذ وأعظم تثبتا في السماع. أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، يعني لا يأذن له ولا ينظر إليه. فقال ابن عباس: ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وعن طاووس عن ابن عباس قال: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وضعوا لنا القواعد وأسس العلماء عليها بعد. وفي مسلم عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفيه عن سليمان بن موسى قال: لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. قال النووي: إن كان مليا يعني ثقة ضابطا متقنا يوثق بدينه ومعرفته ويعتمد عليه، كما يعتمد على معاملة الملي بالمال ثقة بذمته. وبمثل هذا وصى الأئمة طلاب علمهم. فقد أخرج الخطيب بسنده عن معن بن عيسى قال: كان مالك بن أنس يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. وقال مطرف بن عبد الله مولى زيد بن أسلم: أشهد لسمعت مالك بن أنس يقول: لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون، ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. قيل: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. فأول ما كان من جهود المحدثين في مواجهة الوضع والكذب في الحديث أنهم كانوا يتثبتون في السماع ويتشدتون فيه، وثاني ذلك الكشف عن معايب رواة الحديث. وهذا مسلك سلكه العلماء من مطلع فجر الرواية والتحديث. أخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي
يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب عدو الله. وتتابع العلماء على ذلك لا يحابون أحدا ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى لا يتكلم الرجل في أبيه من أجل الدين. قال ابن حبان: سئل علي بن المديني عن أبيه فقال: اسألوا غيري. فقالوا: سألناك. فأطرق ثم رفع رأسه وقال: هذا هو الدين، أبي ضعيف. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. وفيه عن عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا: لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. قال: وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل، شقيق بن سلمة. وكان علماء الحديث يتقربون إلى الله تعالى ببيان أحوال الكاذبين على الرسول صلى الله عليه وسلم. عن سفيان بن عيينة قال: كان شعبة يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة، حتى نغتاب في الله ساعة. وعن الحسن بن الربيع قال: قال ابن المبارك: المعلى بن الربيع هو، أي هو الرجل، إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب. قال: فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال: اسكت، إذا لم نبين فكيف يعرف الحق من الباطل، أو نحوا من هذا الكلام. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة. فقال أبو تراب: يا شيخ، لا تغتب العلماء، لا تتكلموا في العلماء. فالتفت أبي إليه فقال له: ويحك، هذا نصيحة، ليس هذا بغيبة، الكلام هو هو، حذو النعل بالنعل، وإن تقادمت الظهور وكرت العصور، والله المستعان. وقال محمد بن بندار لأحمد بن حنبل: إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف، فلان كذاب. فقال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ولم يكونوا يقبلون وساطة أحد ليكفوا عن الضعفاء والمجروحين. أخرج الرامة هرمزي بسنده عن أبي داود قال: سمعت شعبة يقول: ألا تعجبون من هذا المجنون جرير بن حازم وحماد بن زيد، أتياني يسألاني أن أسكت عن الحسن بن عمارة، ولا والله لا سكت عنه، ثم لا والله لا سكت عنه. وكانوا ربما وثقوا واقعة الكذب فكتبوا بها كتابا يوقع عليه الكذاب ويشهد الشهود. قال الفلاس: كان حماد المالكي كاذبا، وسمعت عمرا الأنماطي يقول: أتيته فسمعته يقول: حدثنا الحسن أن عمر بن الخطاب أتي بسارق فقطع يده، فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: القدر. قال: فضربه 40 صوتا وقال: قطعت يدك لسرقتك وضربتك لفريتك على الله. فقلت، أي الأنماطي: لو افترى على عمر كم كان يضربه؟ قال: 80. قلت: يفتري على الله يضرب 40 ويفتري على عمر يضرب 80، والله لا تفارقني حتى أستعدي عليه. يعني لما حدث بأنه ضربه 40 صوت وقد افترى على الله، قال: لو أنه افترى على عمر كم كان يضرب؟ قال: يضرب 80. فقال: يفتري على الله عز وجل فيضربه عمر 40، وإذا ما افترى على عمر نفسه يضرب 80، هذا كذب، والله لا تفارقني حتى أستعدي عليك، يعني حتى يذهب به إلى الحاكم. فأقر أنه لم يسمعه من الحسن وحلف لا يحدث به. قال: فكتبت عليه كتابا وأشهدت عليه شهودا، يعني إقرار، أقر أنا وأعترف الموقع أدنى بأنه قد كذب على رسول الله أو على عمر ابن الخطاب، ويأتي الشهود اشهدوا على هذا الكذاب، ويوقع هو في أسفل الصحيفة. لخص الخطيب رحمه الله مسلك المحدثين في بيان معايب رواة الحديث في هذه النقاط: إذا سلك الراوي طريقا تلحق به الظنة وتلوح ممن سلكها للعلماء أمارات التهمة، لزم أهل المعرفة بيان أمره وإظهار حاله وإشادة ذكره، يتوقف المتوقفون عن الاحتجاج به وإن كان غير مقطوع على كذبه. وأما إذا كشف الراوي قناعه وأسقط في تقرص الكذب حياءه فيجب إنهاء أمره إلى السلطان، والاستعانة في النكير عليه بمن وجد من الأعوان. ويحتاج أن يبين ضعف هذه الأحاديث لهذا الرجل الذي حدث بها أنها موضوعة لأصل لها، فإن رجع عنها وإلا على السلطان أن ينهاه عن روايتها، فإن انتهى وإلا عاقبه بما يراه. تأمل في هذا الدين العظيم كيف حاطه ربه تبارك وتعالى بهذه الحياطة المتينة، وفرط المسلمون بعد في الأخذ بأسبابها حتى صاروا إلى اختلاق الكذب الصراح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواحد منهم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرف له جفن، حتى ربما أتى بأقوال لينين وستالين وقال قال رسول الله. من جهود المحدثين تضييق الخناق على الوضاعين مع بيان معايب الرواة. أخذ العلماء بمسلك آخر هو المواجهة المباشرة مع الوضاعين، يكون ذلك زاجرا لهم عن التمادي في الكذب والاختلاق. بلغ الأمر ببعضهم إلى التهديد بالقتل، كما أخرج مسلم في مقدمة الصحيح عن حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني من الحارث، هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور، سمع مرة منه حديثا أو شيئا فقال له أقعد بالباب انتظرني سآتيك بالحلوى، قال فدخل مرة وأخذ سيفه، قال وأحس الحارث بالشر فذهب فطار. قال عبد الله بن أحمد ابن حنبل سألت يحيى ابن معين عن زكريا بن يحيى الكسائي الكوفي فقال رجل سوء يحدث بأحاديث سوء، قلت فقد قال لي إنك كتبت عنه، فحول وجهه وحلف بالله إنه لا أتاه ولا كتب عنه، وقال رحمه الله يستأهل أن يحفر له بئر فيلقى فيه. وفيه عن أبي العباس محمد بن إسحاق السراج قال شهدت محمد بن إسماعيل البخاري ودفع إليه كتاب من ابن كرام يسأله عن أحاديث منها الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فكتب محمد بن إسماعيل البخاري على ظهر كتابه من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. ومن ثبت عندهم كذبه وكانوا من قبل يكتبون عنه حرقوا ما كتبوه بين يديه، ومن هؤلاء عبد الله بن محمد بن جعفر أبو القاسم القزويني، قال ابن يونس كان محمودا في القضاء فقيها على مذهب الشافعي، كانت له حلقة بمصر وكان يظهر عبادة وورعا وثقل سمعه جدا، وكان يفهم الحديث ويحفظ ويملي ويجتمع إليه الخلق، فخلط في الآخر ووضع أحاديث على متون معروفة وزاد في نسخ مشهورة، فافتضح وحرقت الكتب في وجهه. ومن تشديد الحصار على الوضاعين أن يستعدي المحدث الناقد الخبير عليهم السلطان حتى يزدجروا عن وضعهم وإفكهم. قال الخطيب في الجامع في ذكر ما يجب على الحفاظ من بيان أحوال الكذابين والنكير عليهم وإنهاء أمرهم إلى السلاطين، قال الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، كان يجيء للرجل فيقول لا تحدث لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان. قال عبد الرحمن بن مهدي استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث التي يحدث عن القاسم فقال لا أعود. من جهود العلماء في مواجهة الوضع في الحديث تحصيل الأحاديث الموضوعة للترغيب عنها، وهذا غير التصنيف في الموضوع ويأتي بعد إن شاء الله تعالى، وإنما المعنى هنا أن العلماء رحمهم الله كانوا يحصلون الموضوع والضعيف كما يحصلون ما صح حتى لا يخدع أحد بالموضوع ولا يتورط أحد في روايته أو العلم به. قال ابن حبان سمعت أحمد بن إسحاق السني يقول رأى أحمد بن حنبل رضي الله عنه يحيى بن معين في زاوية بصنعاء وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال أحمد رحمه الله له تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة، فلو قال قائل لك أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه قال رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس وأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس فأقول له حينئذ كذبت، إنما هي أبان لا ثابت. فليأتي جمال البنا والفنجري وابن الباز من أجل أن يروا ما كان عليه المحدثون من حياطة السنة، يحفظون الموضوع حتى يتم التمييز بينه وبين الصحيح الأصيل المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى بن معين والذي يقول لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. ومحمد بن إبراهيم قال جاء يحيى بن معين إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة فقال له ما سمعتها من أحد؟ قال نعم، حدثني 17 نفسا عن حماد بن سلمة. فقال والله لا حدثته. فقال له لا بأس، إنما هو درهم وأنحدر إلى البصرة وأسمع من التبوذكي. فقال شأنك. فانحضر إلى البصرة وجاء إلى موسى بن إسماعيل والتبوذكي فقال له موسى لم تسمع هذه الكتب من أحد؟ قال سمعتها على الوجه من 17 نفسا وأنت 18. فقال وماذا تصنع بهذا؟ فقال إن حماد بن سلمة كان يخطئ فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطئ عليه من 18 نفسا. وقد كان من منهجهم أن يتعلموا من العلم ما يعول عليه وما لا يعول عليه حتى تتميز الأمور ولا تشتبه الضروب. فعن بقية قال قال للأوزاعي تعلم من العلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. وعن سفيان الثوري قال إني لأروي الحديث على 3 أوجه، أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينا، وأسمعه من الرجل أقف حديثه يعني أتوقف فيه ولا أعمل به، وأسمع من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته. أيضا من جهودهم في مواجهة الوضع فحص الأسانيد وتأسيس علم الجرح والتعديل. السند الإخبار عن طريق المتن هو مأخوذ إما من السند وهو ما ارتفع على من سفح الجبل، أو هو من قولهم فلان سند أي فلان معتمد. فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه، أو لأن المسند يرفعه إلى قائله. الإسناد رفع الحديث إلى قائله، والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. وإذا فالسند والإسناد سلسلة الرجال الموصلة للمتن. لم يكن النظر في الأسانيد دأب السابقين من الأصحاب حتى وقعت الفتنة وانقسمت الأمة وأخذت الفرق في وضع الحديث عصبية وهوى. برز الفحص حينئذ عن الإسناد درعا يتحطم عليه الكذب ويتبين به الصحيح من الزائف، إذ الإسناد للحديث كالنسب للرجل. يقول ابن المبارك فيما يرويه مسلم في مقدمة الصحيحة الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وعن أبي رزمة قال سمعت عبد الله ابن المبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. وعن محمد بن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وفي قول يحيى بن سعيد القطان إن الشعبي عامر بن شراحيل وأول من فتش عن الإسناد، والشعبي من كبار التابعين توفي 400 من الهجرة. أخرج ابن عبد البر بإسناده عن الشعبي عن الربيع بن خثيم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان له كعتق رقاب أو رقبة. قال الشعبي فقلت للربيع بن خثيم من حدثك بهذا الحديث؟ فقال عمرو بن ميمون الأودي، فلقيت عمرو بن ميمون فقلت من حدثك بهذا الحديث؟ فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى، فقلت ابن أبي ليلى، فقلت من حدثك؟ قال أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الرام هرمزي نحوه، ثم أورد قول يحيى ابن سعيد، وهذا أي الشعبي أول من فتش عن الإسناد. وما ذهب إليه يحيى بن سعيد من أولية الشعبي في التفتيش عن الأسانيد مدفوع بما قاله ابن عبد البر بعد أن ذكر تفتيش الشعبي عن حديث الربيع بن خثيم الذي سبق. قال ابن عبد البر: فعلى هذا كان الناس على البحث عن الإسناد، وما زال الناس يرسلون الأحاديث، ولكن النفس أسكن عند الإسناد وأشد طمأنينة. وقد ذهب ابن رجب في شرح علل الترمذي إلى أن ابن سيرين هو أول من انتقد الرجال وفتش عن الإسناد. قال ابن رجب: وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي رواية عنه أنه قال: إن هذا الحديث دين، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ قال برأسه: أي لا. قال يعقوب: وسمعت علي بن المديني يقول: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، ولا تعرف أحدا أول منه محمد بن سيرين، ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. أسس ابن رجب رأيه في أولية ابن سيرين في الرجال والتفتيش عن الإسناد على قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأسسه أيضا على قول يحيى بن معين: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، ولا نعرف أحدا أول من محمد بن سيرين. وتعقيبنا على كلام ابن رجب من وجوه: أولا، لم يكن محمد بن سيرين رحمه الله هو أول من قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فقد أخرج ابن عبد البر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وبإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. الثاني، أن قول يحيى بن معين ليس قاطعا في إثبات أولية محمد بن سيرين، لقوله: ولا نعرف أحد، وعدم المعرفة لا يعني عدم الوجود، ولقوله: أول منه، وهو يعني أن أي هذا القول فيما يعني سابقا له أو مبرزا عليه، وهذا دليل تطرق إليه الاحتمال فسقط به الاستدلال. الثالث من الوجوه: قول ابن رجب مدفوع بما دفع به قول يحيى بن سعيد في أولية الشعبي، وهو قد دفع بقول ابن عبد البر، فعلى هذا كان الناس على البحث عن الإسناد. والأقرب أن التفتيش عن الإسناد ونقد الرجال كان معمولا به من جهة الصحابة أنفسه وبوصية منه، فقد روى ابن عبد البر عن ابن معين أنه قال: كان فيما أوصى به صهيب بنيه أن قال: يا بني، لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة. وفيه عن شعيب بن الحباب قال: غدوت إلى أنس بن مالك فقال: يا شعيب، ما غدا بك؟ فقلت: يا أبا حمزة، غدوت لأتعلم منك وألتمس ما ينفعني. فقال: يا شعيب، إن هذا العلم دين، فانظر ممن تأخذه. وقد كانت فتنة المختار الثقفي وتعلقه وشيعته بوضع الحديث لتقوية أمرهم داعيا إلى السؤال عن الإسناد، بحيث أصبح السؤال عنه صفة سائدة. قال ابن رجب عن بدء السؤال عن الإسناد: وروى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال: إنما سئل عن الإسناد أيام المختار، وسبب ذلك أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام. كما روى شريك عن أبي إسحاق قال: سمعت خزيمة بن نصير العبسي أيام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب، وكان من أصحاب علي. ما لهم قاتلهم الله، أي عصابة شانوا، أي حديث أفسدوا. وروى يونس بن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال: قاتل الله المختار، أي شيعة أفسد، وأي حديث شان. خرجه الجوزجاني والجوزجاني، وفيها أكثر من نطق وقراءة، وقال: كان المختار يعطي الرجل الألف دينار والألفين على أن يروي له في تقوية أمره حديث. أخرج الخطيب بسنده عن أبي أنس الحراني قال: قال المختار لرجل من أصحاب الحديث: ضع لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أني كائن بعده خليفة وطالب بترة أي بثأر ولده، وهذه 10,000 درهم وخلعة ومركوب وخادم. فقال الرجل من أصحاب الحديث: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، ولكن اختر من شئت من الصحابة وأحطك من الثمن ما شئت. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أوكد. قال: والعذاب عليه أشد. فأخرج عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن الناس يسألون عن الإسناد حتى كان زمن المختار فاتهموا الناس، وكان الزهري بعد لا يحدث إلا بالإسناد. قال يعقوب بن محمد بن عيسى: كان ابن شهاب إذا حدث أتى بالإسناد ويقول: لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجه. ولم يكن الزهري يلتزم بذلك في نفسه وكفى، وإنما كان يحمل على الإسناد من يحدث ويؤاخذ عليه. فقد أخرج الحاكم في المعرفة عن عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق ابن أبي فروة وعنده الزهري، فجعل ابن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله؟ ألا تسند حديثك؟ تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. ولشدة تثبته في الإسناد وتحريه قال عنه مالك: أول من أسند الحديث ابن شهاب. وبمثل ما قال الزهري فيما رواه عنه يعقوب بن محمد، قال ابن المبارك فيما رواه الخطيب بإسناده عن إبراهيم بن معدان قال: قال ابن المبارك: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وبقريب من معناه أخرج الخطيب عن أبي سعيد الحداد قال: الإسناد مثل الدرج، مثل المراقي، فإذا زلت رجلك عن المرقات سقط، والرأي مثل المرج أي واسع. وأخرج عن الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وكان شعبة بن الحجاج شديد التنقير والتفتيش على الأسانيد. روى ابن عبد البر عن أبي داود قال: كنا عند شعبة فجاء بشر بن المفضل فقال له: أتحفظ عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ؟ فضحك شعبة فقال بشر: إن نراك قد سقط عنك حديث جيد من أحاديث أبي إسحاق تضحك. قال: فقال شعبة: كنت عند أبي إسحاق فحدث بهذا الحديث، فقال: حدثني عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. قال شعبة: وكان أبو إسحاق إذا حدثني عن رجل لا أعرفه قلت: أنت أكبر أم هذا؟ فقال: حدثني ذاك الفتى. فتحولت فإذا شاب جالس فسألته فقال: صدق أنا حدثته. فقلت: وأنت من حدثك؟ قال: حدثني نعيم بن أبي هند. فأتيت ابن أبي هند فقلت: من حدثك؟ قال: زياد بن مخراق. قال شعبة: فقدمت البصرة فلقيت زياد بن مخراق فسألته فقال: حدثني رجل من أهل البصرة لا أدري من هو عن شهر بن حوشب. قال أبو عمر ابن عبد البر: هكذا يكون البحث والتفتيش. وكذلك كانوا رحمهم الله. وهذا معروف عن شعبة. من اليسير جدا إذا كنت لا تعرف سيرة هؤلاء رحمهم الله رحمة واسعة، إذا كنت لا تعرف سيرة هؤلاء وأنت تجلس في حجرة مكيفة الهواء وعلى كرسي دوار في مكتبة فسيحة الأرجاء، لا تكلف خاطرك أن تسعى إلى الكتاب على قدميك في حجرتك وهو منك على طرف البنان، وإنما تذهب إليه بكرسيك وأنت عليه كرسي دوار. من السهل جدا وأنت قد تدثرت بدثار وقد أكلت الفشار أن تكذب هؤلاء الأخيار، فهذا شأن أولئك الصعاليك من أهل هذا العصر، وهم يتهمون سلفنا رحمة الله عليه. يقول البخاري: ضعه في أول سلة للمهملات تقابل. سبحان الله، أول سلة للمهملات؟ طيب قل ضعه في مكان نظيف، تقي الله، ولكن أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا يكون البحث والتفتيش، وهذا معروف عن شعبة. ولهذا وشبهه قال النسائي أبو عبد الرحمن: أمناء الله عز وجل على حديث رسوله 3: مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان. علة هذا الحديث الذي رحل فيه شعبة هي المجهول الذي روى عنه شهر، وشهر بن حوشب، فقد كان شعبة لا يراه شيئا. وقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن شعبة قال: قد لقيت شهرا فلم أعتد به. وما زال شأن الإسناد يعلو حتى كان الأعرابي يسأل الأئمة عنه. يأتي الأعرابي من البادية، فإذا حدث الإمام من الأئمة بحديث سأله عن إسناده، ولا يقبل منه الحديث بغير إسناد. أخرج الخطيب في الكفاية عن الأصمعي قال: حضرت ابن عيينة وأتاه أعرابي فقال: كيف أصبح الشيخ يرحمه الله؟ فقال سفيان: بخير نحمد الله. قال الأعرابي: ما تقول في امرأة من الحاج حاضت قبل أن تطوف بالبيت؟ قال: تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت. فقال الأعرابي لسفيان رحمه الله: هل من قدوة؟ قال: نعم، عائشة حاضت قبل أن تطوف بالبيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف. قال: هل من بلاغ عنها؟ قال: نعم، حدثني عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك. قال الأعرابي: لقد استسمنت القدوة وأحسنت البلاغ، والله لك بالرشاد. دين ينبغي أن تحتاط له، لأن تلقي بسمعك لكل ناعق. وقد كان من آثار فحص الأسانيد والنظر في أحوال الرجال أن تأسس علم عظيم هو علم الجرح والتعديل. قال الحاكم أبو عبد الله عن معرفة الجرح والتعديل: هذا النوع من علم الحديث، معرفة الجرح والتعديل، وهما في الأصل نوعان، كل نوع منهما علم برأسه، وهو ثمرة هذا العلم أي علم الحديث، والمرقاة الكبيرة منه. وعلم الجرح والتعديل علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ. قال الترمذي في بيان أهميته: وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين، ولا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، وإنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا وكان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. لأنك إذا ادعيت على رجل بدرهم بعشرة دراهم لا يقبل القاضي دعواك إلا ببينة أو بشاهدين عدلين يرتضيهما القاضي لعشرة دراهم. وأما الحديث عن الرسول فيؤذن لكل أحد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدث عن كستور بن دمون. قال السيوطي في التدريب، قال الرافعي وغيره: إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث، ولا علم لهم بطرق ولا بأسماء الرواة والمتون، لأن السماع المجرد ليس بعلم. وقال التاج بن يونس: إذا أوصى للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة الرجال، لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم. قال الزركشي: أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ سند الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المقتصر على السماع. الحكمة من مسلك العلماء في جرح الضعفاء والمتروكين بينها الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه. وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين. ووالله إني لأعلم أقواما يتكلمون في دين الله يسمع منهم بعض العوام ويعتقد فيهم بعض الناس، كثير ممن يتصدر للكلام في دين الله، ووالله إنه لفاسق جلد في فسقه، والله إنه إذا ما سمعته لا تكاد تجزم بأن فيه ذرة من تقى، ويخشون مواضع الفسوق والفجور علنا لا يبالون. ويزعم كثير من الخلق أنهم مؤتمنون على دين الله رب العالمين، في كل قرية من قراكم وحي من أحيائكم وفي كل مدينة من مدنكم وقطر من أقطاركم كثير من أشباه الرجال ولا رجال من الفسقة المنحرفين الذين تصدوا للكلام في دين رب العالمين. فإذا لم يبين للناس ما عليه هؤلاء فكيف بحال المسلمين من العوام والمساكين؟ والله المستعان. قال الإمام مسلم: ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال: ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. من جهود العلماء في مواجهة الوضع الكتابة في الموضوعات، فصنفوا المصنفات وجمعوا الموضوعات كتذكرة الموضوعات لأبي الفضل المقدسي، وككتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات للجوزقي، وكتاب الموضوعات لأبي الفرج ابن الجوزي، وكالمغني عن الحفظ والكتاب بقولهم: لم يصح شيء في هذا الباب لأبي حفص الموصلي، وكموضوعات الصاغاني. وله أيضا الدر الملتقط في تبيين الغلط ونفي اللغط، والأحاديث الموضوعة التي يرويها العامة والقصاص للجد ابن تيمية، هو جد الإمام الكبير شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، وكأحاديث القصاص لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكالمنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف للعلامة ابن القيم، وكالباعث على الخلاص من حوادث القصاص للزين العراقي، وكاللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للجلال السيوطي، وككتاب النكت البديعات على الأحاديث الموضوعات للجلال السيوطي، وكذيل اللآلئ المصنوعة له، وكتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، وكتذكرة الموضوعات لجمال الدين محمد بن طاهر بن علي الفتني الهندي، وكقانون الأخبار الموضوعة والرجال الضعفاء الفتني أيضا، وكالأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة وهو الموضوعات الكبرى لعلي بن محمد بن سلطان الهروي وهو المعروف بملا علي القاري، وكالمصنوع في معرفة الحديث الموضوع، وكالفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة لمرعي بن يوسف الكرمي، وكالكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع الواهي، كشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي لمحمد بن محمد بن محمد الحسيني الطرابلسي، وكالدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات لمحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي، وكالفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد بن علي الشوكاني، وكالآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لمحمد بن عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي الهندي، وكاللؤلؤ المرصوع فيما قيل لا أصل له أو بأصله موضوع لمحمد بن خليل الشامي، وكتحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين لمحمد البشير ظافر الأزهري، وكسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة وعلماءنا أجمعين. كانت تلك السطور إلمامة سريعة بذلك الموضوع الجلل، موضوع الوضع في الحديث، عاش له الجهابذة من علماء الأمة المحدثين النقاد الحفظة، وسلخوا فيه من أعمارهم سنين، ينفون الدخيل ويثبتون الأصيل، ويفتشون عن أحوال الرواة ويفحصون الأسانيد، ليظل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا نقيا من كل شوب بريئا من كل طعن. وقد بلغ علماؤنا في ذلك المبالغ، وبلغوا الغاية المنيفة والرتبة الشريفة، فنسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة. ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال حديث عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة قال: كلم الله البحر الشامي فقال: ألم أحسن خلقك وأكثرت فيك الماء؟ فقال: بلى يا رب. قال: فكيف تصنع إذا حملت فيك عبادي يسبحونني ويهللونني؟ قال: أغرقهم. قال: فإني جاعل بأسك في نواحيك وأحملهم على يدي. ثم كلم الله تعالى: تعالى الله عن كذب الكذابين، كلم البحر الهندي فقال: يا بحر، ألم أخلق وأحسنت خلقك وأكثرت فيك من الماء؟ قال: بلى يا رب. قال: فكيف تصنع إذا حملت فيك عبادا لي يسبحونني ويهللونني ويحمدونني؟ قال: أسبحك وأهللك معهم وأحملهم. فأثابه الله الحلية والصيد الطيب. في هذا الإسناد عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري المدني قال: أحمد كان كذابا فمزقت حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. بعض الناس كما مر كان يكذب لعرض الدنيا الزائف. ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال عن محمد بن يزيد الضرير قال: حدثني عبد الرحمن بن مسهر قال: ولاني أبو يوسف القاضي قضاء جبل، وهي قرية بين النعمانية وواسط، فانحدر الرشيد إلى البصرة، فسألت أهل جبل أن يثنوا علي فوعدوني أن يفعلوا، فلما قرب أي الرشيد تفرقوا وأيست منه، فسرحت لحيتي وخرجت فوقفت، فوافى أبو يوسف مع الرشيد في الحراقة، هي المركب التي أتى بها، فوافى أبو يوسف مع الرشيد في الحراقة، فقلت: يا أمير المؤمنين، نعم القاضي قاضي جبل، قد عدل فينا وفعل، وجعلت أثني على نفسي. فطأطأ أبو يوسف رأسه وضحك، فقال له هارون: مما ضحك؟ فأخبره فضحك حتى فحص برجلي، ثم قال: هذا شيخ سخيف سفله، فعزله. فعزلني. فلما رجع جعلت أختلف إليه، أي إلى أبي يوسف، وأسأله قضاء ناحية فلم يفعل. فحدثت الناس عن مجالد عن الشعبي أن كنية الدجال أبو يوسف، فبلغه ذلك فقال: هذه بتلك فحسبك، فصر إلي حتى أوليك ناحية. ففعل فأمسكت عنه. فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله الرحيم الرحمن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.